بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل تلاوتنا لكتابك، وأعنا على العمل الصالح فيما بقي لنا من رمضان، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة، أزمنة مديدة. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: تزكية الخاطر بعبادة جبر الخواطر. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم هذه العبادة العظيمة، عبادة جبر الخواطر، والتي تدور حول بذل الخير للغير وتوصيل النفع للمسلمين بمشاركتهم في أفراحهم وأطراحهم، والتخفيف عنهم في أزماتهم، ورفع الحرج عنهم. وبدأنا نقف أمام هذه العبادة على مائدة القرآن الكريم، فذكرنا فيما مضى جملة من الآيات التي تحث على عبادة جبر الخواطر. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع القرآن وعبادة جبر الخواطر. على مائدة سورة المجادلة قال الله تعالى في الآية الأولى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية العظيمة فيها جبر لخاطر صحابية جليلة. هذه الصحابية تسمى خولة بنت ثعلبة، خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. كانت تحت أوس ابن الصامت، صحابي جليل، أي كانت زوجة لأوس ابن الصامت. ذات مرة قال لها أوس: أنت علي كظهر أمي، أي ظاهر منها. وهذا الحكم لم يكن معروفا في الإسلام قبل هذه الحالة، فأتت النبي عليه الصلاة والتسليم تشتكي له، وقالت فيما قالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس كان بطني لولده وعاء، وثدي لولده سقاء، وحجري لولده غطاء، فلما كبرت سني ونحل جسمي وتعب عظمي ظاهر مني، فقال لي: أنت علي كظهر أمي. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لم ينزل بشأنك شيء. تبدأ تراجع النبي وتتكلم مع النبي، فأنزل الله هذه الآيات جبرا لخاطرها وبيانا لحكمها، وأن الظهار ليس بطلاق، لكن فيه الكفارة أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا قبل أن يقربها. وده اسمه جبر الخاطر بقى. في الفتوى المفتي يجبر خاطر المستفتي. لماذا؟ لأن الفتوى معضلة وإشكال عند السائل، فيريد من يخفف عنه وطأة هذه المعضلة ببيان الحكم الشرعي. علشان كده القرآن يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي، لأن العلم فيه جبر للخواطر وفيه رفع للحرج. وكما أقول كثيرا أن أهل العلم في أي بيئة كانوا يرفعون الحرج عن جميع المسلمين. وجود العالم نفسه رفع للحرج. لماذا؟ لأن العلم بتفصيلاته من فروض الكفايات، إذا قام به البعض رفع الإثم عن جميع المسلمين. يعني وجود العالم في بيئة بيرفع الإثم عن جميع المسلمين في هذه البيئة. ليه؟ لأنه بيقوم بفرض الكفاية وتعليم الناس العلم بتفصيلاته بأحكامه، فبيرفع الحرج عن الجميع. بالضبط زي العلوم المادية، علم الطب مثلا، لو قلنا مثلا محافظة من المحافظات ما فيهاش طبيب مسلم واحد، يأثم جميع المسلمين في البلد دي، لأن لازم يكون في طبيب مسلم يعالج المرضى. لو لم يوجد هذا الطبيب، المسلمين جميعا في البلد دي آثمون. طب لو وجد الطبيب رفع الإثم عن الجميع. يعني وجود الطبيب المسلم في بيئة بيرفع الحرج. ليه؟ لأنه بيقوم بدور رفع الحرج عن المسلمين في باب الطب. كذلك في أي باب من أبواب العلم، فما بالنا بالعلم الشرعي؟ وحاجة الأمة أمس لمعرفة أمر دينها. فالآية اللي بين إيدينا بتبين قيمة العلم وبيان إن الفتوى فيها جبر للخاطر، وبيان إن الحكم الشرعي فيه جبر للخاطر. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح، تقول: جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، اسمها إيش؟ خولة بنت ثعلبة. احفظوا الأسماء عشان تبقى عارف سبب نزول الآية. وزوجها اسمه أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. قالت: جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تجادل في أمر زوجها وهي في بيتي، يعني في بيت المعيشة، أنا والنبي معاها. تخيل بقى في غرفة واحدة. تقول: ولم أتبين كثيرا من قولها، يعني كلمات كثيرة مش سمعها وأنا معهم في نفس قالت: فسبحان الله الذي وسع سمعه السماوات والأرض، سمعها الله تعالى من فوق السبع طباق وأنزل فيها قرآنا. يقول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم بيّن في الآيات التي بعدها حكم هذه المرأة وكل من وقع فيما وقعت فيه، أي في يمين الظهار، اللي هو الزوج يقول لزوجته: أنت محرمة علي زي يمي مثلا، بالعامية كده. واحد تقول: أنت تحرمي علي زي أختي، ما هي دي، أنت علي كظهر أمي، يعني محرمة علي. وطبعا هذا لا يسمى طلاقا، إنما يسمى ظهارا، أي ظاهر منه الحكم كما بيّن القرآن، إما أن يعتق رقبة قبل أن يقربها. طبعا ما فيش رقاب الآن تعتق، الحمد لله الإسلام كف العبيد على وجه الأرض، يبقى فيه صيام شهرين ما يقدرش يصوم لكبر أو لعلة أو لمرض. نقول له: اطعم 60 مسكينا. لازم يكفر قبل أن يقربها، قبل أن يتماسا، ولا يعد طلاقا، ولا يعد طلاقا. وجبر الله خاطرها ببيان الحكم الشرعي، وجبر النبي خاطرها بالإنصات لها. دايما يا إخوة نقول عند المشكلات علاج المشكلة، نصف المشكلة علاجها في الإنصات، إنك تسمع لصاحب المشكلة، خاصة في الخلافات الزوجية، وقل من يفعل. يعني الزوج لما يكون في مشكلة في البيت ينصت كويس، يسمع لها، شوف عندها إيه. إنما المشكلة ما بنديش فرصة إن إحنا نسمع. وعلى الجهة الأخرى برضه يجي الزوج يتكلم تقاطعه وما تسمعوش، ودي مشكلة. من أدب الحديث أن تنصت لمن يتكلم، ولا تقاطع حتى يفرغ من قوله، ثم تسأل أو تستفصل عما يقول. فالاستماع ده مهم أوي. قال أهل العلم: سبحان من جعل لنا أذنين ولسانا واحدا كي نسمع أكثر مما نتكلم. يبقى احنا محتاجين نسمع. الإنصات ده علاج لمشكلات كثيرة. علشان كده القرآن أدبنا عند سماع القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى الرحمة مناطة بالاستماع والإنصات. ليه؟ لأن الإنصات والاستماع في تدبر، والتدبر معناه العلم بالأحكام والخشوع والخشية ووجل القلب، فتصل للرب عز وجل. كذلك أي مشكلة اسمع، ما تقطعش. أحيانا أقول للإخوة، يعني مثلا يكون واحد بيستفتي، بقول اللي عنده سؤال يسأل، فواحد بيسأل فأنا بجاوب، والمسألة محتاجة تفصيل، فتجد أخ يروح رافع إيده ولسه ما كملتش، أقول له يا أخي انتظر، انتظر حتى أفرغ من إجابتي. ومستعجل، حتى أحيانا نفس السائل مستعجل، يا ولدي انتظر أنا بفصل لسه، الإشكال اللي عندك هحله الآن، بس ما تتعجل. مشكلتنا في العجلة، عايزين نتعلم ننصت، انتظر لما يفرغ المتكلم، فإن وجدت نقصا ومحتاج استفسار اسأل جديدا، وهكذا. إنما تبقى أنت لسه يعمل لك كده، يا واد نزل إيديك، أنا لسه ما قلتش، أنا قلت سأقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلسه هجيب لك الأدلة والأقوال، وأذكر لك الخلاف، وبعد كده الترجيح، فما تستعجلش. وكمان هجيب لك صورا لما سألت، ربما أنت ما سألت عنه، عشان تكون الإجابة كاملة واضحة. لأن ده من منهج النبوة في الفتوى. يعني المفتي لازم يراعي حال المستفتي. يعني إيه يراعي حال المستفتي؟ وده من جبر القاطر. يعني محتاج نزود له، لازم نزود له. محتاج نختصر له، يبقى لازم نختصر له، على حسب حال السائل، وكمان على حسب المسألة ذاتها. في مسألة بتكون شائكة قد تعم بها البلوى، فأنت بتسأل عن جزئية، لكن أنا أجيب لك الكليات فيها. ليه؟ عشان تخص المسلمين جميعا، فلابد من التفصيل في المسألة. فكان هذا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى. مثال ذلك: جماعة بيركبون البحر، راحوا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، إنا نركب البحر، إحنا جماعة بنشتغل في البحر، يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فهم جايين بيسألوا عن مسألة واحدة: ما حكم الوضوء من ماء البحر؟ لأن إحنا بنركب البحر كثيرا، عندهم مركب أو سفينة، فبالتالي ممكن يمكثوا أياما أو أسابيعا في البحر، فبيكون معاهم بعض الماء في السفر. طبعا الماء قليل، ما يكفيش الفترة الطويلة دي، لو يتوضوا منه ما يلاقوش ما يشربوها، وما ينفعش يشربوا من ماء البحر لأنه ملح. فبيقولوا للنبي: لو توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فكانت الإجابة عجيبة. قال لهم: هو الطهور ماءه، الحل ميتاته. هم ما سألوش عن الميت، هم سألوا عن إيش؟ عن حكم الوضوء فقط من ماء البحر. فأجابهم بإجابتين. قال العلماء: وهذا من جبر الخاطر ومراعاة الحال. إزاي؟ لأن الذي لا يعرف حكم الوضوء بماء البحر من باب أولى لا يعرف حكم الميتة، فربما الأكل اللي معاه ينفد فيجوع ويعتقد أن الميتة كلها حرام، لأن فيها نص حرمت عليكم الميتة، فيعتقد أن الحكم العام ده مش مخصص، تمام كده، فبالتالي يموت جوعا. فيجي الإسلام يقول له لا، الميتة حرام إلا ميتة البحر، السنة تخصص العام ده. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، اللي هو ميتة البحر السمك يعني، والجراد أنتوا تعرفونه، أنا ما أعرفوش، أنا من مصر ومش معهود عندنا الجراد، لكن في الخليج معهود، في بلاد المغرب معهود صح، إنما عندنا في مصر ما لا نعهده، إنما أنا لما روحت السعودية رأيته كان ينزل علينا في الحرم كده ما شاء الله ويصلي معنا. شفته عند أهل المغرب في بعض الفيديوهات بيجيبوه كده في حقائب من بلاستيك كده وصاحي مربوط كده عمال يتحرك كده، والناس بيشتروا كده صاحي يروح بقى يشوي براحته. فالجراد حلال أكله، وكذلك ميتة البحر. فقال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت يعني الأسماك، يعني في لغة العرب الحوت يطلق على إيش؟ على الأسماك. قال وأما الدمان فالكبد والطحاء. الكبد كبد البهيمة، يعني عارفين الكبدة طبعا ما هي دم، مع إن الآية بتقول هي حرمت عليكم ميتة والدم، فالدم حرام، نقول لك إلا الكبد وإلا الطحال، لأن الطحال كذلك إيه؟ دم. خلاص الجماعة اللي بيأكلوا الحلويات احنا بنسميها في مصر حلويات، أو أكلة المذبح يعني الكرشة والفشة والطحال والسمين، عارفين الكلام ده؟ عارفينه؟ في سوريا معروف، ما انتم مطبخكم زي مطبخنا تقريبا، إنما مش عارف في المغرب يعرفوه ولا إيه. الجماعة الجزيرين الجزيرين يعرفوا، بس بيسموها إيه بقى؟ استنى ما افتكر، الدوارة، بيسموها الدوارة على الكرشة دي بيسموها الدوارة. المهم الطحال حلال مع انه دم، فده اسمه تخصيص العام، يعني السنة هنا خصصت العام، يبقى الميتة كلها حرام الا ميتة البحر والجراد، الدم كله حرام الا الكبد والطحال، الا الكبد والطحال. فالنبي جبر خاطرهم الان ورفع الاشكال عنهم والحرج عنهم، فده اسمه جبر ايه؟ للخاطر. فكان يوسع الإجابة مراعاة لحال السائل. أيضا في أبواب كثيرة النبي يسأل فيفصل في الفتوى ويأتي بحالات وحالات ويخير عند الكفارات. يعني في الصحابي الذي وقع على زوجته في نهار رمضان فذهب لأهله وطلب منهم أن يأتوا معه إلى النبي، وهو عنده حياء، فقالوا لا لا نأتي معك إلى النبي خشية أن يقول فينا قولة فتبقى فينا، لما الناس دعوة بيك بقى أنت صاحب المشكلة روح أنت. طيب فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت يا رسول الله. فالنبي سأله ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. طبعا لو في زماننا احنا تلاقي المفتي غضب وزعق له وشخط فيه وكيف تنتهك حرمة الشهر. تعالوا نشوف جبر الخاطر في الفتوى بقى، ده جاي يسأل، يعني جاء نادما، يعني جاء تائبا يستقبل برفق ويجاب عن مسألته بأدب. فالنبي قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ أدي جبر الخاطر بيحل الإشكال الآن. فقال لا أملك إلا هذه، وأشار على رقبة نفسه. شوف شوف جمال الصحابة. فقال له النبي فهل تستطيع صيام شهرين؟ قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ كان فحلا رضي الله عنه ما يصبر عن زوجته، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تسليم. طيب قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله، ما عندوش حاجة خالص. يعني تخيل بقى، لا عنده رقبة يعتقها وما يقدرش يصوم، وكمان فقير ما يقدرش يطعم 60 مسكين. طب هنعمل مع الراجل ده رضي الله عنه وارضاه؟ فسكت النبي، وهم قاعدين في المجلس جيء بعرق من تمر الى رسول الله. العرق ده يعني المكتل او الكفه، او البعض بيسميها المشنه، البعض يسميها السله، اناء كبير كده بيصنع من جريد النخيل او من الاحبال او من الجلد في بعض البلاد. المهم المكتل ده او العرق ده بيكون فيه 15 صاع من تمر، وطبعا معروف في الكفاره اطعام المسكين المسكين يعادل مدا من طعام. المد يعني كبشتين كده بيد الرجل المعتدل، يعني تعمل كيلو الا ربع مثلا من الطعام. فالصاع فيه 4 امداد، هم 15 صاع، 15 في 4 يعني 60 مسكين. وخلي بالك هنا دليل ان التمر كان طعام عندهم، احنا عندنا الان ما بقاش طعام، بقى فاكهه خلاص كده، فما ينفعش في الزكاه تروح تجيب له تمر تقول انا اجيب له. لا، التمر كان في عهد النبي لانه كان طعاما، كان طعامهم ايه؟ التمر. الان التمر عندنا ايه؟ طعام ولا حلوى؟ حلوى وفاكهه، فاحنا نجيب له طعام، طعام اكل ياكله من قوت البلد. المهم فقال النبي: اين السائل؟ فين الرجل اللي كان بيسال؟ قال: انا يا رسول الله. قال: خذ هذا اطعم 60 مسكينا. قال: على افقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من بيتي. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال: خذه فاطعمه اهلك. شوف جبر الخاطر يا اخوه، شوف المنهج، هكذا هي السنه. السنه كلها بركه وكلها رحمه. والله يا اخوه ما ابتعد مبتعد عن سنه النبي الا وجد العنت والمشقه. والله كل من خالف السنه يجد العنت ويجد المشقه ويجد البعد ويجد الفرقه والخلاف، لان السنه بتجمع والبدعه بتفرق. السنه كلها رحمه كلها بركه. صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وتسليمات عليه، وهو القائل: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة بتأتي من السنة، ليه؟ لأن السنة قال النبي خلاص كلنا اجتمعنا. البدعة بقى قال فلان وقال فلان وقال علان وقال علان، نفترق. فالسنة رحمة وبركة وجماعة، فأينما وجدت السنة وجدت الجماعة، وإذا فقدت السنة فقدت الجماعة. عشان كده نقول السنة إن وجدت في بيئة اجتمعت، وإذا نزعت من بيئة تفرقت. والسنة ليست بكثرة عدد الحاملين له، بل قد تكون أنت وحدك الجماعة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين ولو كنت واحدا. لأن بعض من يستحسنون الكلام يقول لك: هذه الحقبة التي نعيش فيها سنة لكن ما فيهاش جماعة. كيف يا ابني؟ أين عقلك عندما تنصر هذه الكلمات دون رجوع للمنهج؟ ما دام السنة وجدت، وجدت الجماعة، لأن حامل السنة هو الجماعة، حتى وإن كان وحده هو الجماعة. وأي بيئة تجتمع على السنة، ما هي دي الجماعة، جماعة المسلمين. الحمد لله المساجد عميرة بالسنة وعميرة بأهل السنة وعميرة بالاجتماع، فكيف ننفي الجماعة لقول قائل مثلا؟ فدائما نضبط الكلمات، خاصة في الأمور الشرعية المنهجية، تعرض كلامك دائما على الكتاب وعلى السنة، وده بالرجوع لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالفتوى نفسها جبر خاطر، فقد ايه النبي كان رحيما رفيقا في الفتوى. بعض الناس الان قد يتنطع ويتشدد، ازاي؟ يقول له صوم شهرين، يقول له لا استطيع، لا لازم تجرب الاول، وان عجزت تبقى مين قال لك لازم يجرب؟ النبي ساله هل تستطيع؟ قال لا، خلاص انتقل للي بعده. فمش نقول لازم تصوم الاول وتجرب، واذا عجزت تبقى تطعم، مين قال الكلام ده؟ هذا تنطع، ما قال النبي هذا ابدا، وما قالوش تجرب ابدا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال هل تستطيع اطعام 60 مسكينا؟ وقال له صيام شهرين، ها شو لك الصيام 60 يوم، جبت منين 60 يوم؟ ما يمكن يكونوا 59 يوم، وممكن يكونوا 58 يوم، لان الشهر اما 30 واما 29، وانتوا عارفين شو العربيه ما بيجيش شهرين ورا بعض 30، شهر 30 والتاني 29، يبقى كلهم كام؟ 59 يوم، او شهر 29 والتاني 29، يبقى عددهم كام؟ 58 يوم. فانا مش عارف جاب منين 60 يوم. نقول له صوم شهرين متتابعين، انما 60 جت في الاطعام، اطعم 60 مسكينا. هنا لو بيقدر على غالب الشهر الاعلى في الاطعام، انما في الصيام قال شهرين، ما قالش 60 يوم، ما قالش 60 يوم. الا بقى اذا كان انت بقى ضربه معاك وجم الشهر بعد 30، انت حر بقى هنعمل لك ايه؟ فاذا نحذر من التنطع في امر الفتوى. النبي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن فيه اثم، فان كان فيه اثم فلا رسول الله ابعد ما يكون عنه عليه الصلاه والسلام. فاذا الفتوى رفع للحرج وفيها جبر للخاطر. ايضا من الايات التي فيها جبر للخاطر سوره عبسة، قول الله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. ده عتاب من النبي لان اعراضه عن الاعمى قد يؤدي لانكسار قلب الاعمى، والاصل في الشرع جبر الخاطر. والقصه معروفه، النبي كان يدعو ساده قريش، وبينما هو مشغول بدعوتهم دخل عليه عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل، يسال عن الاسلام، فاعرض عنه النبي وعبس. العبس يعني ايه؟ كشر كده شويه، يعني الوقت ليس وقتك الان، بنتكلم مع صناديد الكفر وربما يدخل من احدهم الاسلام فيكون عزه للمسلمين، انما انت مسلم وصادق الايمان اصبر وهكذا. طبعا هذه المساله اللي بنسميها حسنات الابرار سيئات المقربين، يعني ايه؟ يعني الفعل ده اذا فعلناه نحن نحمد عليه ويبقى حسنه، انما لما ياتي من نبي او رسول يعاتب عليه. ازاي؟ تخيل كده مثلا حضرتك قلت لي يا شيخنا في واحد ملحد جاي عايز يتناقش معاك عن الاسلام، قلت لك مرحبا يجي، جاء قعد معايا وعمال يناقشني وانا اناقشه، وانا بناقشه ويناقشني جه اخونا عبد الله يقول لي يا شيخ انا محتاج لك، فقلت له مش وقتك الان يا عبد الله، انتظر عليا شويه انا مشغول بده. انت هتقول ايه؟ الله يبارك له الشيخ، شوف مهتم بالكافر عشان ربنا يشرح صدره الاسلام ومديله وقته، وشوف عبد الله اللي معانا ليل ونهار في المسجد جاي في وقت زي ده يقول للشيخ انا عايزك. فتقول له الشيخ معاه حق ولا لا؟ مع حق، وهتلومه عبد الله تعبوت، يعني مش وقتك خالص، يعني الرجل ده واحد ملحد وجاي عمال عنده مشاكل وقرف، فالشيخ يدي الوقت، انما انت الحمد لله مسلم وصادق الاسلام وكذا، فمش وقتك، وقته بعدين. انما لو الموقف ده حدث من نبي يعاتب عليه. وده هيضطرنا نشير لقضية العصمة بقى، عصمة الأنبياء والرسل، ونخلي بالنا من القضية الهامة دي. في مقام التبليغ عن الله الأنبياء والرسل لهم العصمة الكاملة. ليه؟ لأنه وحي سماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما هو على الغيب بضنين لا يكتم شيئا. ففي باب الرسالة والبلاغ عن الله جميع الأنبياء والرسل لهم العصمة الكاملة، ده باب نفرغ منه خلاص فيش كلام فيه. نيجي في باب الذنوب. الذنوب تنقسم قسمين، كبائر وصغائر. والصغائر نفسها تنقسم قسمين، صغائر مشينة وصغائر غير مشينة. يعني ايه؟ ناخد الكبائر الاول. الانبياء والرسل جميعا في باب الكبائر معصومون عصمة كاملة، لا تصدر كبيرة من نبي او من رسول. يبقى الباب ده كمان ايه؟ اغلقناه، كله ده عصمة كاملة. نيجي للصغائر بقى قسمين، في صغائر مشينة وصغائر غير مشينة. يعني ايه؟ لما اجي اسرق تفاحة، التفاحة مش صغيرة ما فيش فيها حد، لا يقطع فيها اليد، دي تفاح. واحد معدي عند محمد فشايف عنده عسلية ولا مصاصة، بتسموها انتو لوتشة بالالماني، اللوتشة دي مش عارف بخمسين سنت، فراح سرق لوتشة. لو احنا في ظل حكم الشريعة هل تقطع يده؟ لا، لان دي اسمها ايه؟ صغيرة، حاجة صغيرة، دي ما فيش فيها حد، لان الحد يبدأ من ربع دينار من ذهب، مبلغ كبير يعني. انما ده سرق تفاحة، سرق لوتشة، صح؟ فدي اسمها صغيرة مش كبيرة، يعني دي صغيرة. لكن اسمه سارق ولا لا؟ يقول لك ده سارق، ده حرامي، ده حرامي، ده لص، صح كده؟ فدي بنسميها الصغيرة المشينة. الباب ده الأنبياء والرسل معصومون في عصمة، عصمة كاملة، مش ممكن تصدر دي من نبي ولا من رسول. يبقى تفضل الصغيرة غير المشينة، زي الموقف اللي عمله النبي ده، بيكلم الكفار وبيدعوهم، وجي ابن أم مكتوم فعبس في وجهه، خلي بالك مع أنه أعمى، يعني لم يرى أن النبي عبس، تخيل، يعني ما شافش النبي أنه أعمى، فما شافش أن النبي إيه؟ عبس في وجهه، صح؟ لكن الله يرى، عشان نتعلم الأدب ده. قد لا يراك المخلوق، لكن من يراك؟ الخالق. فلابد أن تعظم ربك، حتى وإن لم يرك ابن مكتوم فإن الله رأك. فنزل عتاب، وده النوع الذي لا عصمة فيه للأنبياء، يقع منهم. وخد على الموقف ده بقى جميع ما وقع فيه الأنبياء والرسل من قبل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده سيدنا يونس عليه السلام دعا قومه للإسلام، رفضوا ولم يستجيبوا، غضب لله، غضب لمين؟ لله. ندعوهم ما آمنوا، فتركهم وانصرف. دي تحمد ولا لا؟ دعيناهم وذكرناهم، كفروا ولاد الايه؟ خلاص نمشي ونسيبهم. لو عملها الشيخ سيد يقول لك دي حسنه، لكن لما يعملها نبي ما تبقاش حسنه، يعاتب عليه، لان النبي لابد ان يتحرك بالوحي، ما يترك قومه حتى يستأذن ربه. فلما خرج مغاضبا، طيب هتنزل بطن الحوت بقى تربيه. الله، هي دي اللي بنسميها لا عصمة في هذا الباب للأنبياء، للحاجات البسيطة دي اللي بتصدر منهم ولابد أن يعاتبوا عليها. كذلك في قصة الكذبات الثلاث مع إبراهيم الخليل، هو لم يكذب حقيقة لكن اعتبرها إيش؟ كذبات. حتى في حديث الشفاعة يقول لما يأتي الناس إلى إبراهيم يقول لست لها، لقد كذبت ثلاثا. شوف تعظيم الأمر، فين الكذبات الثلاث؟ الأولى لما قومه أرادوا أن يأخذوها معه إلى عيدهم، فقال إني سقيم، إنه كان بيدبر تحطيم الأصنام فعايز يكسر الآلهة الباطلة دي، فقال إني سقيم، ادعى المرض حيلة حتى يحطم إيش الأصنام وينكر الباطل، فاعتبرها كذبة مع أنها حيلة تجوز في الإسلام وفي الشريعة، لكن لأنه خليل الرحمن عظم الأمر فاعتبرها إيش كذبة. الثانية، عندما حطم أصنامهم وترك كبيرهم، فلما سألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الآن هو بيقيم حجة عليهم، يعني أنتوا عقولكم فين دي؟ يعني هل الصنم ده هيكسر إخواته دول؟ مش عارف. حتى الآن فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، فاعتبرها إبراهيم أيضا إيش كاذبة مع أنها حيلة لبيان ضعف عقولهم. الثالثة، لما دخل مصر مع سارة عليها السلام، وكان فرعون مصر في هذا الزمان له قوانين فاجرة باطلة، إن أي امرأة تمر على مصر وتعجبه يأخذها فيفجر به، يرتكب معها الفحشة، إلا في حالة واحدة، إن تكون في صحبة أخيها، لو ليها أخ يسيبها، لكن مع زوجها ياخدها، مع ابنها ياخدها، أي إلا إيه الأخ، قوانين كده. وسارة كانت آية في الجمال عليه السلام، فإبراهيم يعرف أخبار هذا الملك وهو جاي لمصر يمر بها للدعوة، فقال يا سارة إن مررنا بهذا الملك وسألوك من أنا، قولي أنا أخوك، قولي أنا أخوك، حيلة للبعد عن الفاحشة. وقال معللا فما على وجه الأرض يعبد الله غيري وغيرك، يعني أخوك في إيه في الإسلام. طيب. اعتبرها أيضا إيش كذبة، مع أن فرعون في الزمن ده برضو غير القانون من أجل سارة، حتى وإن كان معه لا هاتوها لي دي جميلة دي. فلما أراد أن يفجر بها مرة بعد مرة يبست يده ثلاثا، يعني شلت، فلما رأى ورعاها وتقواها كل ما تتشل إيديه يقول لا طب اعفو عني تعفو إيديه ترجع تاني، ثلاث مرات يحاول، في الآخر أهداها ابنته لما رأى ورعاها وتقواها. هاجر كما قال ابن القيم كانت ابنة الملك، وكانت في ورعها مثل سارة، فقال لها انتوا الاثنين بروح مع بعض يلا خذ، فكان مكان، فتزوجها ابراهيم وانجب منها اسماعيل عليه الصلاه والسلام. عشان كده النبي وصى باهل مصر خيرا وقال ان لهم ذمه ورحما، لهم ايش ذمه ورحم، فين الرحم؟ في هاجر عليه السلام، هاجر مصريه اللي هي ام اسماعيل عليه السلام اللي هو جد نبينا، يعني هي جده نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم مصرية. الذمة فين؟ في مارية القبطية أم إبراهيم ولد النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم مصرية، لأن النبي لما راسل المقوقس عظيم مصر ودعا للإسلام فرحب بالرسالة واستقبل الرسل استقبالا طيبا وأهدى للنبي الهدايا، وكان من بين الهدايا أرسل أهل العسل من بلد عندنا اسمها بنها، وحتى اليوم تسمى بنها العسل نسبة لأن النبي أكل من عسلها عليه الصلاة والسلام، كان النبي كان بيحب العسل والمقوقس يعلم هذا، فكان أفضل عسل في الفترة دي في بلد اسمها إيش بنها، فجاء له بأطيب العسل هدية إضافة لمارية القبطية رضي الله عنها، فبنى بها النبي وأنجب منها ولده إسماعيل، لذلك قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. شوف هنا الجمال بقى، أنا أذكر كنت في مؤتمر في فرنسا وكان معنا بعض العلماء من الخليج وبعض العلماء من المغرب، وبليل بعد المحاضرات عاملين وجبة العشاء كلنا قاعدين، فأحد علماء الخليج بيحبني جدا بيجي مخصوص يعني عشان يسلم علي هنا في ألمانيا، فقاعد جنبي يقول لي والله يا شخص أنا بحبك في الله، قلت له ده انت تحبني وغصب عنك يا شيخنا، فراح ضحك قال لي ليه ولا، قلت له لأن النبي وصاكم علينا. قال لي أخبرني. قلت له قال النبي عليه الصلاة والتسليم إن الله سيفتح عليكم بلدا يذكر فيها القيراط، استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. والله يا شيخ، الشيخ بكى وقال لي والله صدق رسول، وقام وراح مقبر. الحق على كل من سمع هذا أن يقبر رأس الشيخ. شوف تعظيم السنن. فالشاهد إن هاجر مصرية ومارية مصرية، ومارية أم إبراهيم ولد النبي الأمين، وطبعا هاجر أم إسماعيل جد نبينا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهنا نقول يا إخوة إن في قيم لابد أن تراعى، ومبادئ لابد أن تراعى. فالنبي وصى بأهل مصر خيرا، لماذا؟ علل إن لهم ذمة ورحما، عشان يعلمنا لا ننسى الأصول ولا ننخدع بأحوال الناس، إن احنا عندنا قيم بتضبطنا، ولا نلتفت لقول السفهاء في بعض الأحيان وهكذا، ولا يؤثر مثلا ظلم ظالم على أهل بلد أو جور جائر على أهل محلة. فننتبه لهذا ونفرق بين الشعوب وبين السياسات وبين وبين وبين، دي كلها أحكام لازم طالب العلم يتقنها. فإذا في باب الصغائر غير المشينة الأنبياء غير معصومون، فمنها كذبات إبراهيم، منها ترك يونس قومه فأدخل في بطن الحوت، ومنها عبس وتولى، ومنها إيش؟ عبس وتولى. فدي اسمها الصغائر غير المشينة اللي بتندرج تحت القاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين. الأنبياء مقربون عاليين قوي، فالحسنة اللي يعملها الواحد الصالح مننا لو عملها النبي تبقى إيش؟ في حقه سيئة يعاتب عليه، كما ذكرت لكم مثال اللي قرب ده. أنا لو عبست في وجه عبد الله وأنا بكلم الملحد هتقول لي الله يكرمك يا شيخ سيد، شوف حب يعلم عبد الله درسا، إن أنا الآن مشغول مع واحد كافر عايزين لعل وعسى ربنا يشرح صدره ونرحمه من الكفر، إنما أنت مسلم وزي العسل كده كده أنا معاك في أي وقت يبقى اتصل فنعتبرها حسنة، لكن لما تحصل من النبي يعاتب عليه على طول. عشان كده القرآن له كده عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى كفار دول يعني، فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. العتاب ده ماذا أثمر؟ النبي بعد هذا الموقف كلما جاءه ابن أم مكتوم الأعمى يقوم له النبي ويبسط له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. الله أكبر، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فالسورة دي جبر الخاطر، جبر الخاطر ابن أم مكتوم رضي الله عنه أرضاه. أيضا في سورة الضحى جبر الخاطر، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، ده جبر خاطر، تربية على جبر الخاطر. اليتيم اوعى تقهره، والقهر يعني ايه؟ في حديث معاوية بن السلمي لما قال والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وتلاوة القرآن كما قال النبي. فالشاهد ذكر ثلاث صفات للنبي في التعليم، قال ما ضربني، الضرب معروف، ولا قهراني يعني ما كشرش في وشي. فأن تقهر اليتيم يعني إيه؟ تكشر لما تشوفه تتضايق. في بعض الناس كده مثلا يكون جيرانهم أيتام، أطفال أيتام، يدخلوا في وقت الأكل رح متضايقين، هم كل شوية ينطلنا ولا إيه؟ مجرد أن أنت تكره ده مشكلة، مشكلة. ده النبي قال أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. حضرتك لما تحط إيديك بس كده على رأس اليتيم عطفا وحنانا ورحمة لك بكل شعر حسن. فننتبه لهذا، ده جبر خاطر، لأن اليتيم عنده انكسار، فقد أباه فانكسر، فمحتاج لجبر، الجبر يكون من الأمة بأسرها، فربنا بيعلم النبي. فأما اليتيمة فلا تقهر، لأنك كنت يتيما فكفلناك، فالجزاء من جنس العمل. اشكر نعمة يتمك وكفالتك في كفالة الأيتام بقى. وأما السائل فلا تنهر، اوعى تغضب السائل ولا تقول له كلمة تكسر خاطرة. جه سأل اعطيه، معاكش قول له كلمة طيبة بس خلاص. حتى الناس اللي بص تقول لك ربنا يسهل لك، خلاص كلمة حلوة وخلاص، لكن ما تقولوش كلمة وحشة. تقول لي ده متسول، إن كنت تعلم أنه متسولا ما تعطيش، وقول له كلمة طيبة أيضا خلاص، مش هنعطي وخلاص، ما دام أعلم المتسول مش هساعده على التسول، لكن ما قولش كلام بذيئا، لا خلاص ما نهروش خلاص. يا فلان ربنا يكرمك، يسر الله لك، اسأل غيري، وهكذا خلاص، كلمة وخلاص، كلمة طيبة. ده كله جبر إيش؟ للخواطر. والآيات كثيرة في القرآن، عشان بس ده يعتبر آخر لقاء على مائدة رمضان، فعايزين أيضا ناخد جبر الخواطر على السنة كده في عجالة عاجلة، فناخد بعض الأبواب فقط مش كله، لأن الرسالة طويلة. فالحديث الجامع لجبر الخواطر عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي رواية: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الفرق بين نفس وبين فرج، الفرق كبير. فرج كربة يعني أزالها بالكلية، نفس كربة يعني ساعد فيها لكن ما كملهاش. يعني إيه؟ أضرب مثال: فلان عليه دين 1000 يورو، فجي للشيخ، فالشيخ على قده، فراح مديله 50 يورو، قال له هذا ما أملكه، يعني النوايا تسند الزير، تاخد مني 50 وده 50 وده 50 هتتدبر. فأنا عملت اديته إيه؟ 50 يورو بس. ده اسمه نفس، حتى من النفس، يعني شم نفسه كده شوية برضو، بعد ما كانوا 1000 بقى 950، صح كده؟ خف شوية. دي صورة التنفيس. إنما التفريج يجي لي يقول لي عندي 1000، أقول له تفضل 1000 أهي، وكمان خد 100 تساعدك في أيامك اللي جاية. يبقى أنا فرشت الكربة كاملة، وكمان إيه؟ ساعدت فيما هو قابل. فالجزاء من جنس العمل، اللي بينفس بينفس عنه، اللي بيفرج بيفرج عنه. شوف أنت عاوز إيه بقى، بس لأن أنت عملك هتلاقيه، الجزاء من جنس إيه؟ العمل. وده بيرجع لقدر الاستطاعة. فالنبي هنا بيعلمنا جبر الخواطر: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. عشان كده العلماء يقولون لما تكون في ضيق وكرب وضيق في الرزق تصدق. ازاي ده عامل حاجة؟ اكون في ضيق اطلع حتى الضيق اللي عندي، لو قليل اطلعه كمان واتصدق. قالوا ايوه. ليه؟ لان الجزاء من جنس العمل. لما تكون مكروبا وتروح انت بالجزء اللي عندك تفرج كربة مكروب، ربنا هيسر عليك في الدنيا وفي الاخره. يا ابن ادم انفق انفق عليه. تخيل بقى لما الملك هو اللي ينفق عليك، هيبقى حالك ايه؟ فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كنت قرأت قصة لامرأة عجوز مسنة، وكانت بتربي بنت ابنها يتيمة، وتاخد المعاش، والمعاش على قدها خالص، لدرجة ممكن تيجي آخر الشهر ما تلاقيش. فضاقت عليها السبل، وما كانش معاها في البيت غير 5 جنيه. قالت أروح أجيب شوية طعام ولا حاجة أعمل للبنت اليتيمة دي بال5 جنيه. فجأة ترك الباب طارق، سائل بيسأل الرجل بتاع النظافة اللي في الشارع، يعني حالته كرب ومعدمة، وهي ما عندهاش 5 جنيه، راح تجيب بيه أكل البنت. فقالت للبنت ايه؟ ادي ال5 جنيه لعمك. طب يلا كنا هنروح نجيب بيها حاجة ونأكل البنت. خلاص الست دي كان حاصل معاها موقف خلال اليومين دول، ان هي الكيس بتاعها اتسرق في السوق، اعتقد كان فيه المعاش كله، فلم يبقى لها في البيت الا ال5 جنيه دي. فكانت فقدت كيس نقودها فين؟ في السوق، مفيش فلوس عندها، وحتى الخمسة اللي فضلت اديتها للراجل الفقير ده. وقاعدة حزينة في البيت تعمل ايه، مش عارفة تعمل ايه، وياكلوا منين، مفيش اكل. وفجأة يخبط على الباب طارق، طفل كده عمره حوالي 12 سنة. سلام عليك يا حاجة. الحمد لله، ده انا تعبت عشان اوصل لحضرتك. اتاري الولد ده اللي كان في المحل في سوريا كانت تشتري منه، كيس النقود بتاعها وقع عنده وما عرفش يا منين دي. فبدأ يسأل ويسأل التجار اللي جنبه، واحد يقول له الحاجة دي مش عارف منين، ولا يقول الحاجة دي ده بتيجي يوم كذا، الحاجة دي مش عارف ايه، بيقول قاعد يوم كامل يبحث عنها لغاية ما عرف البيت ورجع لها المال كله. ليس هذا فحسب، بتقول بعد ما رجع المال كاملا اذا بالجيران يتركون الباب، مش عندهم، عندهم مناسبة، وجابوا لنا صينية طعام قد كده عشان ال5 جنيه اللي تصدقت بيه. المفقود رجع وزيادة. فالشاهد ان الصدقة خير كلها يا اخو، لما تكون في ضيق وسع انت كمان على واحد متضايق اكتر منك وشوف النتيجة. وده اللي قاله النبي، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عايزين نتعلم عبادة الستر يا اخو، نستر على الناس عشان ربنا يسترنا، لان الجزاء من جنس العمل. مش كل حاجة نفضح ونظهر ونتكلم، لا، خلي بالنا من دي. بعض الناس عنده آفة في هذا الباب يسموه الفضحي، يقول لك ده ما بتتبلش في بق فولة، على طول بيخرج طلع الأسرار ويفضح. النبي قال بئس الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها، وبئست الزوجة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تصبح فتنشر سرها، تتصل بأمها عاملة إيه يا بنتي، والله العملية ما فيش، ده مجوعني، تفضح زوجها ما تستروش. وهو كمان دايما يفضحها عند الناس وعند قرايبها، دي مش كويسة، دي مش نظيفة، دي مش عارف إيه، هذه خطورة، لابد من ستر والنصح بينك وبين من يخالف، لكن ما تفضحش الناس. وفي باب النصيحة العامة اوعى تعين، افعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال اقوام يفعلون، ممكن يكونوا قاعدين معايا لكن ما ذكرتش اعيانه. انا بوجه نصيحة ايه؟ عامة. وصلت لك قول لي جزاك الله خيرا، الكلمة علمت في قلبي، لازم اغير من نفسي. ما هياش فيك، يبقى استفدت انك تعلم غيرك وتتعلم حكما جديدا، فما تقعش فيه بعد. مش تقول لي انت قصدني، كان زمان واحد كده يجي لي بعده يقول لي انت قصدني، اقول له قصدك، ما دام انت فهمت ان انا قصدك يبقى انا قصدك، يبقى انت فيك ده. انا ما قلتش اسمك على المنبر صح، يبقى ما تجيش تلومني. انت اسمك ايه؟ عمار. لو انا طلعت كده في الدرس عمار بيعمل كده، عمار ما تع... يبقى دي فضيحه بقى يعني، صح؟ عيب يا شيخ سيد، ما تقولش عمار ما عملش حاجه يا واد، انت عمار ده زي العسل، انت فضحي قوي يا واد، انت مش جبنا لك ترسم يا واد، انت خلص. بيقول انا اسمي عمار، اصل بيبقى عامل ايه عمار. طب تعالى هات حضني بقى. رسمت المسجد ولا لسه؟
خلصت.
هات بوسه. الله، ده مسجد ايه ده؟ بس ده مش مسجد السنة يا ولد،
ده مسجد،
ده المسجد اللي في اسطنبول ده يا ولد.
لا.
بالتلفزيون كمان. طيب ربنا يحفظك. معي انا؟ طيب جزاكم الله خير. كمان طيب، ما الورقة بتاعتنا والقلم بتاعنا. جزاك الله خير يا عمار. فالشاهد ان النصيحه العامه لا تاتي للناس تقول انت قصدني عيب عليك، قصدك لما يذكر اسمك ويعينك هذا لا يجوز، هذا يخالف المنهج، ما ينفعش نعين الناس او نذكر اسماءهم عند النصح في ملأ، كما قال الامام الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في ملأ نوع من التوبيخ لأرض استماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة، مش هسمع لك لأن دي فضيحة، ما دمنا في جماعة ما تقولش الاسم، قل ما بال أقوام وهكذا، خلاص خرجت أنت من الحرج الشرعي فلا تلام، واجب عليك النصح. فلان بقى اللي عمل كده موجود يقول جزاك الله خير يا شيخ والله ذكرتني بعيبي عشان ما اعملش تاني وهكذا. كان معي كده في المسجد عندنا في القاهرة 2 إخوة ما شاء الله عليهم دمهم خفيف جدا، فمرة حضروا عندي الخطبة الجمعة وانا كنت بهم كالتجار الاثنين يعني، فكنت بتكلم على بعض المعاملات في البيع والشراء اللي فيها مخالفات يعني، فواحد قاعد كده على شمالي واحد قاعد على يميني، فكل ما اقول حاجه اللي على يميني ينزل الشيخ قصدك انت يا اولاد، وده يضحك اولاد لقيت الخطبه الله يهديكم فدول خدوها بضحك ومبسوطين، انما غير هذا هو شافني انا بقى التاجر جيت واتكلم عن البيوع ده قصدني انا، وممكن ما يجيش المسجد تاني، يا الله يصلح حالك، هو أنا قلت حاجة قلت اسمك؟ أبدا، خلاص أنا بتكلم عن المخالفات الشرعية عشان تحذرها وتتجنبها، وده رحمة بك وهو ده جبر الخاطر إن أنتشلك من المخالفة، وأرجو لك الخير. مثلا بعض الإخوة بيدخن أجي أتكلم عن ده قصدني، والله يا ابني ما شفتك بتدخن أصلا ولا شفتك، أنا بتكلم عن آفة منتشرة في الأمة فعايز أحذرك من المنكر ده وخايف عليك، عايز ليك الرحمة، فما تقولش بقى قصدني بقى، تمام؟ أنا مش قصدك ولا حاجة، أنا بعالج منكرا. إمتى أكون قصدك؟ لما سميك أتكلم على الدخان مثلا، يعني الواد عمار ده مثلا يعني أنا بضرب مثال بس عشان مش يزعل، وعمار مثلا بيدخن قال هاي عمار صح يا عمار، يبقى أنا كده فضحت عمار صح؟ إن ذكرت اسمه في معصية مثلا يبقى أنا كده فضحت، كده لا يجوز، كده لا يجوز، انما ما دام بتكلم على الافه بصفه عامه فانت اذا كنت مبتلى بها قول لي جزاك الله خير في نفسك وادعي لي ان انا ذكرتك بالعيب، لان خير الصاحب من ذكرك بالله وخوفك من الله، ده خير الصديق انه يريد لك الخير ويريد لك الرحمه فينبهك على تقصيرك، فننتبه لهذه الاحكام الشرعيه في مقام الدعوه، فده كله من جبر الخاطر. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أدي جبر الخاطر. وبعد كده يتكلم عن قيمة العلم ومجالس العلم، إنه احنا خدنا الشاهد بتاع جبر إيه الخواطر. أيضا في حديث النبي في الصحيح قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ده كله جبر خاطر، بيقول لك اوعى تحسد المسلم لأن الحسد كسر، فلابد أن تكون جابرا للخواطر، اوعى تحسده على نعمة أنعمها الله عليه فتزول بسبب عينك أو كذا، وربما يبتلى وربما، ويا ما ناس يا إخوة بالعين، نسأل الله السلامة، العين صعبة أوي، النبي قال كده عن العين، قال العين حق، وقال العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني عين تقتل، آه والله تقتل لأنها قدر، قدر الجمل يبقى نشيط وقوي كده، البعير صاحبنا يخبطه العين يفرفر، اذبحوه بسرعه حطوه شو خلاص مات هيموت من العين، فالعين خطيره جدا، وحتى قالوها كده وصف حال، يقول لك في بيئه من البيئ رجل عرف بالعين اي حد عايز تخلص منه هات له ده يدي له عين بس شكرا. يقول لك عينه مدوره زي البقره، عارفين البقره؟ عين بقره دي. فالمهم فلان ده عرف بالعين دي، فواحد كان متضايق من جيرانه فقال بس اروح اجيب صاحبنا ابو عين ده ندي له قرشين ويغبطهم العين ونخلص منه. المهم هما الاثنين جايين مع بعض بقى، هو جايبه خلي بالك، فقال له لما نقرب بس شاور لي على اللي انت عايز اخبطه العين. قال له ماشي. فجي على اول شتاء بيقول له هو اللي هناك ده، فالتاني مش شايفه الحاسد، قال له يا انت شايفه من المسافه دي كلها؟ فرع ما هو ومن حفر حفره لاخيه وقع فيه. فده خطر، العين خطر، ربنا يحفظنا واياكم من العين. والله في ناس كده عينيها صعبه قوي. ودايما نعلم الناس التبريك، لان التبريك يحفظ المرء من العين. خدها قاعده كده، لما تكون النعمه خاصه بيك قول ما شاء الله، لان بعضنا قد يحسد ولده وهو لا يدري. الواد شاطر قول ما شاء الله، يا خايب قول ما شاء الله. يبقى مع النعمه الخاصه بيك قول ما شاء الله، المال زاد عندك قول ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انما عندي غيرك قول تبارك الله. فلما تيجي واحد بقى يقعد له ايه الجاكيت ده، قول له قول تبارك الله، احسن مش ناقصين نموت بالعين دي. ايه خده يا سيدي واسكت ماشي. فدايما نقول للي بيشوف حاجه حلوه عليك قول له ايش، قل تبارك الله، واوعى تستحي من ده، لان كلمه التبريك تمنع العين. فاللي تلاقي انت كده على طول، في ناس كده تروح خبط الكلمه كده وما ترعيش حاجه خالص، تيجي ما ربنا من عليك بسيارك دي مرسيدس يعمل لك كده، قول له قول تبارك الله. يقول لك اصل انا بستحي من، طب خلاص استحي بقى خليها تتقلب. ده عين بقره ده، اللي يشوف ويشهق ده في الحاجه بدون تبريك ده عايز ادب. فدايما نعلم الناس على نعمه الغير قول تبارك الله، قول ربنا يبارك لك، على نعمتك انت قل ما شاء الله. والنصوص في هذا الباب يعني كثيره جدا جدا، و لا نستطيع الوفاء بها كامله عشان ضيق المقام، الساعه بقت كده، فنكتفي بهذا القدر، وبكده نكون عشنا على مائدة رمضان في كل جمعة مع عبادة جبر الخواطر، لعلنا نكون قد استفدنا شيئا من ذلك ونطبقه في حياتنا العملية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نعود إن شاء الله للحضور. أخونا عبيدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عزمت أصدقائي على الإفطار وقالوا سنأتي ولم يأتوا ولم يكن لديهم عذر، حتى إن الطعام الذي طبخته لهم قد ذهب نصفه للكب، فما حكمهم وجزاك الله خيرا؟ حكمهم أن تلتمس لهم العذر حتى وإن لم يكن لهم العذر. السلف قالوا التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد ف70، فإن لم تجد ف90، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه، لعل له عذرا لا أعرفه. وانت أجرت على الضيافة، خدت الأجر كاملا، وكان ينبغي عليك مدام الأكل كتير كنت هتهولنا احنا بدل ما تكب يا عبيدة. فانت عارف المسجد فيه افطار يوم يا سيدي، كنت هاته في الافطار بتاع المسجد، او بلاش مثل حشن كنت عامله فطور لهم، هاته في السحور، الناس برضو عندنا سحور في المسجد يا عبيدة اذا كنت قريب مننا في المانيا. لكن على كل إن انت اجرت على الطعام ولك اجر الضيافة فهنيئا لك. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ أثابكم الله، اللهم أمين. اللهم. هذا سائل يقول عنده بنت في تونس ولا تعرف فقيرا لمن تعطي زكاة الفطر، فهل يجوز له أن يخرج عليها من المغرب مشكورين؟ أحسنت السؤال. بالنسبة لزكاة الفطر، البداية البيئة اللي أنت عايش فيها تكفيها أولا، فإن كانت هذه البيئة فيها كفاية وقل فيها الفقراء يجوز نقل الزكاة إلى بلدة أخرى أشد حاجة. وعلى هذا ما دام هي في تونس ولا تعرف فقيرا، يبقى والدها يخرجها عنها في المغرب وتصل للمساكين، ولا حرج في ذلك. يقول أيضا الشيخ سعيد مولانا الشيخ حفظكم الله أمين، بذكر فضيلتكم لمدينة بنها العسل المصرية، حبذا لو تذكر لنا قصة أهل بنها مع القطار الجديد. الشيخ سعيد ده من المغرب من طنجة، لكن شكله كده ما شاء الله متابع لأخبار أهل مصر. طيب، قصة القطار الجديد وأهل بنها. لما كان الإنجليز في مصر قديما وبدوا يعملوا أول سكة حديد قطارات وكده، فكان القطار بيطلع من ميدان رمسيس اللي هو من القاهرة يعني، وأول محطة في وجه بحري اسمها بنها. فأول لما يتحرك القطار يقولوا اللي هيركب من القاهرة لبنها ده مجانا ما يدفعش، يعني المحطة دي فراي كده بلغة الألمان فراي، إنما بعد بنها بيدفع. خد بقى محطة بعد بنها بيدفع أجرة كذا، محطتين أجرة كذا. فكان اللي يحب يهرب من التذاكر يقول له أنا من بنها. وإذا فات بنها يعمل نفسه نايم قال نام وفاتته المحطة، أصل أنا من بنها يا ابن الإيه. فطلعت المثل دي، أنا من بنها اللي مش عايز يدي الحقوق، يعني مثلا عايز تاكل حق الناس يقول لك عامل نفسه من بنها. مطنش يعني مش هيدفع يعني. فهي دي القصة والله أعلم يا شيخ سعيد، الله يبارك لك. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ما ردكم على من يشكك في حديث أن الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد، ويقولن أنه يحمل بكتيريا وأمراض؟ يا ولدي دعك من أصحاب الفطر المنتكسة. أولا، في طواف النبي على نسائه ما قال أنه يجامعهن جميعا، أبدا. الطواف يعني الزيارة مش الجماع، وليس من العدل أن يأتي نساءه جميعا في يوم واحد، لأن النبي كان عادلا، فكان لكل زوجة ليلة المبيت عند زوجة واحدة، إنما يطوف عليهن يعني إيه؟ يعني يمر يطمئن على واحدة واحدة ثم يبيت عند صاحبة الليل. تاني هم نقول كمان، إذا كان يطوف على نسائه في ليلة، يعني يطوف يعني مثلا عنده تسعة من الزوجات، من رحمته وإشفاقه يمر عليهن جميع يطمئن، يروح عند سودة كيف حالك طمئن، يقعد معها شوية ويخرج، مش جماع، يطمئن يطوف. يروح عند حفصة يطمئن، يروح عند زينب يطمئن، عند ميمونة يطمئن. الليلة بتاعت عائشة يبقى آخر المحطات مين؟ عائشة بغسل واحد. عند مين؟ عند عائشة. ثم هل لو الرجل تحته أكثر من زوجة وجامعهن في يوم واحد مثلا، هل ده في بكتيريا؟ بكتيريتين، هذه زوجته وهذه أهله، تمام؟ فما فيش بكتيريا. ثم إن النبي علمنا في المنهج أصلا حتى اللي جامع أهله ويريد أن ينام بغير أن يغتسل للتعب قال بس اتوضى، مفيش بكتيريا ولا حاجة، ما ممكن ينام من غير غسل ولا بكتيريا ولا شيء. قال لك هتيجي تاكل قبل ما تغتسل اتوضى، بس يسن انك تتوضى خلاص. لان في بعض الفتاوى المضلة يقول لك ده الجنب ده لو مشي الملائكة بتلعنه والارض بتلعنه. يا مجرم، جبت منين الكلام الباطل ده؟ ده سيدنا ابو هريرة في الحديث الصحيح يقول خرجت من بيتي وكنت جنبا، فلقيني رسول الله فامسك بيدي فسرت معه فدخل المسجد فانسللت، يعني مشيت كده من غير ما يحس النبي يشعر بيا، فانسللت فاغتسلت ثم عدت. فقال لي النبي لما انصرفت؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا. قال ان المسلم لا ينجس. الجنابه دي فقط رفع حدث لكن ليست نجاسه، لا الارض بتلعن ولا الطريق بيلعن ولا شعرك مش عارف ايه، كلام الباطل ده كله. يقول لك ممنوع تحلق شعرك وانت جنب، لحسن ده في جنابة. يا ابني احلق وقصه وعادي جدا وبعدين اغتسل، لا حرج. انما الغسل لاستباحة الصلاة، الاستباحة عشان تصلي لازم اغتسل، تمام. طب ما النبي كان يقوم من نومه جنبا ويصوم ويغتسل في الصباح، يعني بعد الفجر ما يدخل النبي لسه ما اغتسلش، يغتسل ويخرج لأصحابه يصلي بهم ويصوم. فالجنابة فقط لاستباحة إيه؟ الصلاة، لكن لا علاقة لها لا بالصيام ولا تؤثر على لعن ولا غير لعن. كل ده كلام باطل، وبنسميها كده فتاوى أهل الأهواء العوام، يعني يجيب لك كده أي حاجة، فلا يوجد هذا أبدا. فالحديث صحيح يا ولدي، ولا تشكيك فيه إلا من أصحاب الفطر المنتكسة. يقول أبو يونس ليست هناك أسئلة. السلام.